إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفة الصلاة، وصفة الصلاة الكاملة من كل وجه هي أن يصلي المسلم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. ومن أحب أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فليصلي على هذا النحو: يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله عز وجل عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. فيجب على المسلم العناية بالطهارة قبل دخول الصلاة، ويتوجه إلى القبلة وهي الكعبة، لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. متفق عليه. ويجعل المصلي له سترة يصلي إليها إماما كان أو منفردا، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. متفق عليه. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي ليقترب منها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وينوي المصلي، والنية هي أن يقصد التعبد لله تعالى بالصلاة، ومحلها القلب في جميع العبادات باتفاق العلماء. النية في كلام العلماء تقع على معنيين: أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره. فيقصد المصلي التعبد لله جل وعلا بالصلاة، والنية محلها القلب في جميع العبادات باتفاق العلماء، وذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وزمن النية أول العبادة أو قبلها بيسير، ويكبر تكبيرة الإحرام، وصفة ذلك أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه قائلا: الله أكبر، مما يدل على رفع اليدين إلى حذو المنكبين حديث ابن عمر في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وفي لفظ: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فيكبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه، ومما يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حيال أذنيه حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يكبر للإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. وفي حديث المسيء صلاته بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بها قائما قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة تقربا لله تعالى، قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده، رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها ولا أصحابه رضي الله عنه. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وفي لفظ وإذا قام من الركعتين رفع يديه، متفق عليه. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه ثلاثة. الوجه الأول، جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، رواه مسلم. ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يحدث به في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. الوجه الثاني، جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه، فعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، والحديث في الصحيحين. الوجه الثالث، جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وانتهى منه مع انتهاء التكبير، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه، متفق عليه. فمن فعل صفة من هذه الصفات الثلاث فقد أصاب السنة. وأما النظر إلى موضع السجود وطعطعة الرأس ورمي البصر نحو الأرض، فلما رواه البيهقي والحاكم وشهد له حديث عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم. ويضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع، اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، لحديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه أحمد ومسلم وابن خزيمة. وفي لفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا يعم القيام بعد الرفع من الركوع، لحديث وائل رضي الله عنه في لفظ آخر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وهذا الحديث فيه صفة القبض، والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. قال ابن عثيمين رحمه الله: إذن هاتان صفتان، الأولى قبض والثانية وضع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. فيضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع، اليمنى على ظهر كفه اليسرى، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى على صدره، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. وانظر إلى موضع السجود كما مر، ومما يدل على النظر إلى موضع السجود وطأطأة الرأس ورمي البصر إلى الأرض، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ويستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح أنواع كثيرة متنوعة، يأتي بواحد منها ولا يجمع بينها، ولكن ينوع، وفي التنويع يحصل الخشوع. ومن تلك الأدعية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أي وقتا لطيفا قصيرا قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. ومن أدعية الاستفتاح أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم. وتعالى جدك، الجد العظمة. وكذلك من شاء قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنواع الأخرى في أدعية الاستفتاح في الصلاة، ثم يستعيذ بالله جل وعلا. فيشرع للقارئ أن يستعيذ بالله عند كل قراءة بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وهمز الشيطان نوع من الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر المذموم. ويأتي بعد الاستعاذة بالبسملة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سرا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. متفق عليه. ولا بأس بالجهر بالبسملة للمصلحة الراجحة كتعليم المأمومين وتأليف قلوبهم ونحو ذلك. ويقرأ الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل بما في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وتسقط بإدراك الإمام راكعا على الصحيح لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري. ويقول بعد قراءة الفاتحة: آمين. المصلي يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة آمين، يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. أخرجه الدارقطني وحسنه، وكذلك أخرجه الحاكم وحسنه الألباني. وآمين معناها اللهم استجب. ويقرأ سورة بعد الفاتحة أو يقرأ ما تيسر من القرآن في ركعتي الصبح والجمعة وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي جميع ركعات النفل لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. ويشرع أحيانا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. وقال الصنعاني رحمه الله فيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين، وقال ويحتمل أن يجمع بينهما، أي بين حديث أبي قتادة وأبي سعيد، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر عليها فيهما أحيانا، فتكون الزيادة على الفاتحة فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وبعد أن يفرغ من القراءة يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدر دعاء الاستفتاح، لحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وحسنه الشيخ شاكر، وأخرجه كذلك أحمد. ثم يكبر للركوع فيركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه، ويركع ويضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما مفردا بين أصابعه، وينحي يديه عن جنبيه ويبسط ظهره ويمده، ورأسه تكون حيال ظهره معادلا له غير مرفوع وغير منخفض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته وفيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولحديث عائشة رضي الله عنه وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه أي لم يخفضه خفضا بليغا، ولكن بين ذلك، رواه مسلم، ويطمئن في الركوع. وأما أذكار الركوع فأقول في الركوع سبحان الله العظيم 3، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم. وفي رواية سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. ويزيد على ذلك العدد إنشاء، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، والحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وقمن أي حقيق أو جدير. والطمأنينة في الركوع من واجبات الصلاة. ثم يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إماما كان أو منفردا. وإذا كان مأموما قال: ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. متفق عليه. والمأموم يأتي بالتسميع أيضا، فيأتي بالتسميع يعني بقول: سمع الله لمن حمده، إماما كان أو منفردا أو مأموما، كما بيّن ذلك الألباني في صفة الصلاة. ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع، لحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه. وقوله أي المصلي: اللهم ربنا لك الحمد، ثبت له أربعة أنواع. النوع الأول: ربنا لك الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. أخرجه البخاري وكذلك مسلم. فالنوع الأول: ربنا لك الحمد. النوع الثاني: ربنا ولك الحمد، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. النوع الثالث: اللهم ربنا لك الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد.
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. النوع الرابع: اللهم ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. أخرجه البخاري. فهذه أربعة أنواع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. والأفضل أن يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يزيدوا بعد ربنا ولك الحمد فيقولوا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما في حديث البخاري من رواية رفاعة رضي الله عنه: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، كما في رواية مسلم. يقول: لربي الحمد، يكررها، لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول: لربي الحمد. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهم يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع، لحديث وائل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع. فعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه. ثم يسجد مكبرا واضعا يديه على الأرض قبل ركبتيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي في مشكل الآثار، وقال الألباني في أصل صفة الصلاة: سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما صفة السجود فيكون سجود المصلي على أعضائه السبعة: على الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وبطون أصابع الرجلين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ويجافي عضويه عن جنبيه، ويجافي أي يباعد عضويه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. ويجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذه عن ساقيه، ويفرج بينهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطه وهو مجخ، ومجخ أي قد فتح عضديه وباعدهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض قد فرج يديه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ويجعل في السجود كفيه حذو منكبيه، لحديث أبي حميد رضي الله عنه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أو يجعل كفيه حذو أذنيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ويرفع ذراعيه عن الأرض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. ويضم قدميه، ويستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وهو حديث صحيح، أخرجه الطحاوي في المشكل، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. ويطمئن في السجود. والطمأنينة في السجود من واجبات الصلاة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأما أذكار السجود فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وفي رواية: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وقد أخرج هذه الرواية ابن ماجه وصححها الألباني. وللمصلي أن يزيد ما شاء من الأذكار الثابتة، فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس ورب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ولحديث عائشة رضي الله عنها قال: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم. ويستحب للمصلي أن يكثر من الدعاء في السجود، ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وقمن أي جدير أن يستجاب لكم. فهذه أذكار السجود، وكذلك ما يتعلق بالدعاء فيه. إذا فرغ من ذلك يرفع رأسه من السجود مكبرا، ويعتدل جالسا مطمئنا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. وحديث أبي هريرة أيضا في قصة المسيء صلاته وفيه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ويضع يديه على فخذيه، لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما يرفعه، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى. رواه مسلم. أو يضع كفيه على ركبتيه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. رواه مسلم. أو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويلقم كفه اليسرى ركبته، لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما الذي رواه مسلم. فعلى هذا حصل ثلاث صفات لوضع الكفين، هي: أولا الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى. ثانيا، الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى. ثالثا، الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته. أما كيفية وضع الكفين فإنه يبسط يده اليسرى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه، وفيه ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، ويضع ذراعيه على فخذيه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يرفعه، وفيه وضع ذراعيه على فخذيه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يرفعه، وفيه فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين وحلق حلقه، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر وهو أحد رواة الحديث، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى. أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان وصححه الألباني. وهذا هو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، أن المصلي يفعل هذه الصفة بين السجدتين، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، رواه مسلم. وأما الألكار بين السجدتين فيقول بين السجدتين رب اغفر لي ورب اغفر لي لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفع، وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي ورب اغفر لي. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وإن شاء زاد على ذلك فقال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ثم يأتي بالسجدة الثانية ويرفع منها. إذا فرغ من الجلوس بين السجدتين يكبر ويسجد السجدة الثانية، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأما جلسة الاستراحة فإنه يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا، ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة قبل أن يقوم للثانية والرابعة في الصلاة الرباعية لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، يعني للتعليم، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي والبيهقي وصححه الألباني. بعد جلسة الاستراحة يقوم إلى الركعة الثانية، يعتمد على اليدين في النهوض إلى الركعة الثانية، لحديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. متفق عليه. وكان يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام. أخرجه أبو إسحاق الحربي بسند صالح كما قال الألباني. ويفعل في الركعة الثانية كالأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلا في خمسة أمور. الأمر الأول تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنها للدخول في الصلاة. الأمر الثاني السكوت، فلا يسكت في الركعة الثانية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. الأمر الثالث الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. الأمر الرابع لا يطول الثانية كالأولى، بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة كما في الصحيحين. الأمر الخامس لا يجدد النية للاكتفاء بالاستصحاء بها، لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية. أما التعود في الثانية فقيل إن التعود يشرع في كل ركعة، لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، ولقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات العلمية. وقيل تختص الاستعاذة بالركعة الأولى، لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت بل ذكر، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية. وأما البسملة فتستحب لكل ركعة، لأنها تستفتح بها السورة. إذا فرغ من ذلك جلس للتشهد. إذا كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، يجلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى، لحديث أبي حميد رضي الله عنه يرفعه وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أخرجه البخاري. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه مسلم. وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى كما في حديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح. ويشير بالإصبع في التشهد، يشير بالسبابة من بداية التشهد إلى أن يسلم، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، أخرجه النسائي أبو داود بإسناد صحيح. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وكان يحلق بهما حلقة، وكان ورفع إصبعه يحركها ويدعو بها ويقول لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، أخرجه أحمد بإسناد حسن. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أخرجه البخاري. ويستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. ويدعو بما شاء مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدعو بما يحب من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. وله أن يزيد وبركاته عن يمينه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية لا يكتفي بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وغيره، وينهض معتمدا على يديه رافعا يديه حذو أذنيه أو منكبيه لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية الصلاة ويصلي بقية الركعات كالركعة الثانية، لحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته بعد أن علمه الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ولا يجلس في الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إلا متوركا، لحديث أبي حميد رضي الله عنه يرفعه وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وهو الافتراش، وإذا جلس الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وهو التورك، أخرجه البخاري. فيجلس في التشهد الأخير متوركا، واختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون. قال قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني، هذا مذهب مالك رحمه الله. وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال قوم: يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ويفترش في غير ذلك، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. قال النووي: ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير، وافق الأقوال السابقة، إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. ثم يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ثم يسلم عن يمينه وشماله، والمرأة تفعل في الصلاة كما يفعل الرجل. فهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.